محاضرات الشيخ حيدر السندي لشهر محرم الحرام لعام 1435 للهجرة في حسينية السبطين بالراشدية ألف، الليلة الأولى، بعنوان الحسين عليه السلام مصدر الجمال الإلهي وجنة الأولياء.
طيبوا مجالسكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا يا ابن الزهراء فنفوز، والله فوزا عظيم. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. شل الإله يدي شمر غداة على صدر ابن فاطمة بالسيف قد بركا، فكان ما أطبق الأفلاك قاطبة من يومه للتلاقي مأتما وبكى في كل عام لنا في العشر ناعية تغلق الدور والأرجاء والسككا، وكل مسلمة ألقت بزينتها حتى يا السماء رمايا من وجهها الحبكا. يا وفي العراء ذلاذايا جسمه يا تركايا، تأتي الوحوش له ليلا مسلمة والقيام
تجري نهارا فوقها يا الرمكة صوت المعاتم نادى عاشورها الليلة نصبو العدا يا شيعة واسر الرسول بوسط المعاتم اسمع يا شيعتي ندبو ولمن شربت الماي عند العطش ذكروا ما اسمع صوتك بوسط المعاتم اسمع يا شيعتي ندبو ولمن شربت الماي عند العطش ذكروا انا عزيز الزهرة من منحري ذبحه وإمامه أنا عزيز الزهرة من منحري ذبحه وصدر النبي هو صدري داس الشمر بنعى وصدر النبي هو صدري داس الشمر بنعى يا شيعتي تدرون بالصار وجرالي محد مصاب بالخلق يشبه مصاب انا ظليت مرمي على الثرى مجرد من اثوابي وجالت على صدري خيول الاعوام لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما خلق الله أرواحنا ثم أنطقنا بتوحيده وتحميده. آمنا بالله. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. موضوعنا في هذه الليلة سوف يكون إن شاء الله حول الإمام الحسين عليه السلام في بدء خلقه وخاتمته، لكي نثبت أن الحسين عليه السلام مصدر الجمال الإلهي الحادث المظهر لجمال الله الأزلي وجنة الأولياء ومنتهى سير العرفاء. كلامنا حول الحسين من حيث البدء والخاتمة سوف يكون ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى في حقيقة أن أول ما خلق الله حقائق المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، وأن الله تبارك وتعالى خلقهم من نور عظمته وفي بيان معنى نور العظمة. والنقطة الثانية في بيان أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه مصدر الجمال الإلهي الحادث الذي خلقه الله تبارك وتعالى وجعله آية لجمال ذاته. والنقطة الثالثة في بيان بعض النتائج. قبل أن نبدأ في بيان هذه المقدمات، لا بأس برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. النقطة الأولى كما قلنا في أن الله تبارك وتعالى أول ما ابتدأ الوجود ابتدأه بنور النبي صلى الله عليه وآله وأنوار أهل بيته عليهم السلام، ويدل على ذلك روايات كثيرة تبلغ حد التواتر. فقد نقل الشيخ الصدوق بأسانيد قوية بحسب تعبير العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أول ما خلق الله خلق أرواحنا، أول ما خلق الله أرواحنا، ثم أنطقنا بتوحيده وتحميده. السيد الرضي في كتاب المناقب روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يا ابن مسعود، إن الله عز وجل خلقني وعليا والحسن والحسين من نور عظمته قبل خلق الخلق بألفي عام. أبو جعفر الطوسي في كتابه مصابيح الأنوار يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لعمه العباس: يا عم، إن الله عز وجل خلقني وعليا وفاطمة والحسن والحسين قبل خلق آدم، حيث لا سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا نور ولا ظلمة ولا جنة ولا نار ولا شمس ولا قمر. هذه الروايات التي تدل على أن الله تبارك وتعالى ابتدأ الوجود بحقيقة النبي وآله عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام لم تتفرد الإمامية بنقلها، بل رويت من قبل الخاصة والعامة أيضا، فقد وردت في كتب العامة وفي مصادر متعددة. النقوي الخراساني في كتابه مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة نقل روايات متعددة من كتب الخاصة من كتب العامة تدل على هذه الحقيقة. من ضمن تلك الروايات هذه الرواية المروية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: يا جابر، كان الله تبارك وتعالى ولا شيء غيره، لا معلوم ولا مجهول، أول ما ابتدأ الله من خلقه أن خلق محمدا صلى الله عليه وآله وأهل بيته. خلقهم من نور عظمته ثم أوقفنا أظلة خضراء بين يديه حيث لا سماء ولا أرض ولا مكان. السؤال الذي نواجهه ونريد أن نجيب عليه في هذه النقطة هو: ما المقصود من نور عظمة الله؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: إن الله عز وجل خلقني وعليا والحسن والحسين من نور عظمته. ما المقصود من نور عظمة الله؟ ما المقصود من هذا النور الذي خلقت منه الحقائق الطاهرة للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم؟ في كلمة واحدة، المقصود ذلك الوجود المقدس الذي يكشف عن جمال الله تبارك وتعالى وعن ذاته المستجمعة لجميع صفات الكمال وصفات الجمال. المسلمون بالأخص نحن الشيعة نعتقد بأن الله تبارك وتعالى جامع في ذاته لكل كمال، لكل صفة من صفات الكمال، لا تفتقر ذاته، لا تفتقر ذاته إلى جمال ولا ينقصها أي كمال. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: هو نور لا ظلمة فيه، وعلم لا جهل فيه، وحياة لا موت فيه، وحق لا باطل فيه. فالذات جامعة لكل كمال، جامعة لكل جمال. هذه الكمالات الموجودة عند الله تبارك وتعالى لا يمكن أن نتعرف عليها مباشرة. الذات المقدسة أعلى شأنا وأجل قدرا من أن يتعرف عليها الخلق مباشرة. كيف نتعرف على الذات التي يقول عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الطلب مردود والطريق مسدود؟ كيف نتعرف؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يجيب، يقول: دليله آياته ووجوده إثباته. الطريق إلى معرفة الله تبارك وتعالى يتمثل في معرفة الآيات، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كل موجود يدل بوجوده على وجود الله عز وجل، كل موجود بصفاته يكشف نحوا من الكشف عن صفات الله تبارك وتعالى. فنحن نتعرف على الله تبارك وتعالى بالمخلوقات بحسب رتب المخلوقات. المخلوقات التي هي آيات لله، مظاهر لجمال الله، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هي المخلوقات المقيدة التي تكشف عن وجه من وجوه عظمة الله ونحو من كمالات الله تبارك وتعالى. بعض الموجودات تكشف عن صفة القدرة في الله تبارك وتعالى، فهي تكشف عن عظمة الله ولكن تكشف عن عظمة الله في قدرته. بعض المخلوقات تكشف عن علم الله عز وجل، فهي تبين لنا نحوا من عظمة الله، وهي تلك العظمة المتمثلة في العلم. هذه هي القسم الأول من المخلوقات من آيات الله تبارك وتعالى. القسم الثاني من المخلوقات هي المخلوقات المطلقة التي تكشف عن الله تبارك وتعالى كشفا تاما، تكشف عن جمال الله تبارك وتعالى جمالا تاما، وأقصد تكشف كشفا تاما وتكشف الجمال التام بحسب رتبتها هي، تمام نسبي. الذات في نفسها مطلقة لا يمكن أن يحيط بها عقل بشري. نعم الموجودات مظاهر للذات، تلك الموجودات تتفاوت في إظهارها لله، بعض الموجودات لأن إظهارها أتم من غيرها يقال هي بالنسبة إلى غيرها تظهر ظهورا تاما، وإلا ظهورها لا يتناسب مع واقع حقيقة وكنه الذات المقدسة. الموجودات التي من القسم الثاني هي مظاهر لذات الله الجامعة لجميع الصفات والكمالات في آن واحد، تكشف عن علم الله وعن قدرته وعن حياته وعن سمعه وبصره، عن جميع جمالاته، ولكن بحسبها كما بينا. هذه الموجودات هي الموجودات التي خلقت من نور عظمة الله. النور هو الظاهر في نفسه والمظهر لغيره. النور في هذا الحديث الشريف إن الله عز وجل خلقني وعليا والحسن والحسين من نور عظمته، نور العظمة في هذا الحديث أضيف إلى الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى هو الجامع لكل كمال. فالمقصود بنور العظمة أي ذلك المظهر لله، والله هو الجامع لكل كمال لكل جمال، هو القادر السميع البصير الرحمن الرحيم القاهر المتعالي الجبار، الله الجامع لكل كمال، له نور خلقه يظهر جماله، ذلك النور هو نور العظمة، ومنه خلق الله تبارك وتعالى النبي الأكرم والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. لهذا ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا عن طريق معرفتنا. هناك رتبة من المعرفة لا تعرف إلا بمعرفتهم صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام السجاد يقول: نحن أسماء الله الحسنى. الاسم هو الذي يدل على المسمى، الاسم يدل على المسمى. الله تبارك وتعالى عنده أسماء حسنة وعنده أسماء حسنى. الأسماء الحسنى هي الأتم في كشفها عن جمال الله تبارك وتعالى. الإمام السجاد يقول: نحن أسماء الله الحسنى. النقطة الثانية في أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه مصدر الجمال الذي أوجده الله تبارك وتعالى في عالم الإمكان. حتى تتضح هذه الحقيقة وهي أن الحسين مصدر الجمال، أذكر أمور ثلاثة. الأمر الأول من الأمور الواضحة التي نعلمها جميعا أن من أجمل ما خلق الله تبارك وتعالى الجنة وما فيها من النعيم. الجنة فيها من الحسن ومن الجمال ما لا عين رأت ولا إذن سمعت. يقول تبارك وتعالى: تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ابشر يا علي وبشر أولياءك ومحبيك بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما في الجنة شيء فوق الوصف، لا يمكن أن نقف على كنه جمال الجنة إلا إذا رأيناها. يوجد وصف للجنة في الروايات، ولكن هذا الوصف كما يقول العلماء وجود لفظي
للجنة، وليس وجود حقيقي خارجي. الوجود الخارجي شيء آخر لا يدرك إلا برؤيته عيانا. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في وصف الجنة: الجنة لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، ولبنة من ياقوت. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في قوله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. ننقل هذه الآية بالمعنى لأنني لست متأكد بالدقة من حفظها، لأنه نحن كما تعلمون متهمون بتحريف القرآن، فلا نريد أن نزيد الطين بلة، نقول بالمعنى: تجري من تحتها الأنهار، هذه هي الجنة. هذه الجنة يقول أمير المؤمنين في وصفها في شرح هذه الآية، يقول صلوات الله وسلامه عليه: سقفها مجموعة بالفضة. الباري تبارك وتعالى رتب سقف كل بنيان من بنيان الجنة بمادة الفضة، ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: كل غرفة فيها 1000 باب خلقه الله تبارك وتعالى من الذهب، على كل باب 1000 ملك موكل به، فيها فرش مرفوعة بعضها على بعض من الحرير والديباج، لها ألوان مختلفة، حشوها المسك والعنبر. هذه هي الجنة. إذن الجنة شيء جمله الله تبارك وتعالى وأظهر فيه جمال ذاته من خلال إتقان الصنع وإتقان الخلقة. الأمر الثاني، عندنا مجموعة من الروايات وردت في كتب الخاصة والعامة تدل على أن هذه الجنة التي لم ترى العيون مثل جمالها، ولم تسمع الآذان بمثل حسنها، هذه الجنة الجميلة بما فيها من الأنهار والأشجار والقصور والحور العين، هذه الجنة الجميلة لها ركن تعتمد عليه في جمالها، ولها زينة تتزين الجنة بكل زينتها بتلك الزينة الخاصة التي جعلها الله تبارك وتعالى. السيد شهاب الدين المرعشي رحمة الله تعالى عليه في تعليقته على كتاب إحقاق الحق للقاضي التستري رحمة الله تعالى عليه ينقل من مصادر الخاصة والعامة روايات متعددة، منها هذه الرواية التي ينقلها الخطيب البغدادي والهيثمي والطبراني وغيرهم من علماء العامة. تقول هذه الرواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا استقر أهل الجنة تقول الجنة: يا رب، لقد وعدتني أن تزينني بركنين من أركانك. الجنة بما فيها من زينة تسأل الله تبارك وتعالى أن يزينها بركنين من أركانه. تقول الرواية: فيقول لها الباري تبارك وتعالى: ألم أزينك بالحسن والحسين؟ الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما زينتا الجنة مع ما فيها من نعيم لا عين رأت ولا إذن سمعت، مع ذلك هي تعتمد في زينتها في جمالها على ركني الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. في رواية أخرى فيقول الباري تبارك وتعالى: حسنت أركانك بالحسن والحسين، جملت أركانك، جعلت عماد زينتك الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. فأي جمال يوجد في ذات الحسين صلوات الله وسلامه عليه وفي ذات أخيه الحسن عليهما أفضل الصلاة والسلام. الحسين له ظاهر في هذه النشأة، ظاهره التقوى، الإيمان، الهداية إلى الله تبارك وتعالى، وله باطن، باطنه صلوات الله وسلامه عليه أنه جمال الجنة، ركن جمال الجنة. الأمر الثالث أعظم من الأمر الثاني. في الأمر الثاني الذي ذكرناه الروايات تقول ركن الجنة الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. في الأمر الثالث عندنا مجموعة من الروايات تقول الباري تبارك وتعالى خلق الجنة وما فيها من النعيم من نور الحسين صلوات الله وسلامه عليه. السيد هاشم البحراني في كتاب مدينة المعاجز لم ينقل الرواية بل عقد فصلا بعنوان في أن الله عز وجل خلق الجنان والحور العين من نور الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نقل مجموعة من الروايات منها أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ثم فتق الله نور الحسن عليه السلام فخلق منه اللوح والقلم فالحسن عليه السلام أجمل من اللوح والقلم. ثم فتق الله عز وجل نور الحسين عليه السلام فخلق منه الجنان والحور العين فالحسين عليه السلام أعظم منهما. في رواية ثانية يقول صلى الله عليه وآله خلق الله الجنة والحور العين من نور ولد الحسين وخلق ولدي الحسين من نوره. إذا كانت الجنة بكل ما فيها من زينة وجمال خلقت من نور الحسين، يعني مرتبة من مراتب جمال الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فلا عجب أن يكون الحسين صلوات الله وسلامه عليه زين السماوات والأرض. الشيخ الصدوق في كتاب إكمال الدين وتمام النعمة يروي عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده أبي بن كعب فقال لي رسول الله مرحبا بالحسين، مرحبا بك يا أبا عبد الله يا زين السماوات والأرض. فتعجب أبي قال يا رسول الله كيف يكون زين السماوات والأرض أحد غيرك؟ فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا أبي والذي بعثني بالحق نبيا إن الحسين في السماء أعظم منه في الأرض، لما عرج بي إلى السماء رأيت مكتوبا عن يمين العرش الحسين مصباح الهدى وسفيلة النجاة. اللهم صل وسلم. الحسين صلوات الله وسلامه عليه له حقيقة في الأرض، ولكن هذه الحقيقة ليست إلا مظهرا لحقيقته السماوية. تلك الحقيقة أعظم عند الله وأعلى شأنا. الحسين صلوات الله وسلامه عليه طور فوق طور العقل، لا يمكن أن يحيط هذا العقل المحدود بعمق كمالاته أو أن يدرك شيئا من حقيقة جماله صلوات الله وسلامه عليه. النقطة الثالثة في بعض النتائج التي تترتب على هذه الحقيقة، وهي حقيقة أن الله تبارك وتعالى خلق الجنة من نور الحسين عليه السلام. هناك نتائج كثيرة ولكن نكتفي بذكر ثلاث نتائج. النتيجة الأولى هي أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لا يمكن أن يكون عمله في الدنيا، عبادته، جهاده، سعيه من أجل الدخول في الجنة، لا يمكن أن تكون عبادته لأجل أن يدخل الجنة، لأجل أن يتنعم في الجنة. لم؟ لأن هذه الجنة خلقت من نوره، فهي دون جماله ودون رتبته، هي مظهر لجماله صلوات الله وسلامه عليه، فكيف يمكن أن يكون سعيه من أجلها؟ الحكيم العاقل لا يفعل لغاية مفقودة، عفوا، لا يفعل لغاية موجودة، لغاية حاضرة عنده، وإنما يفعل لغاية مفقودة. إذا كنت تفتقد الشيء غير موجود عندك تعمل من أجل تحقيقه، أما إذا كان عندك أنت واجد له فلماذا تسعى من أجل تحقيقه، من أجل إيجاده؟ الحسين صلوات الله وسلامه عليه واجد لكمال الجنة بصورة أتم. النبي يقول: فالحسين عليه السلام أعظم منهما، أعظم من الجنة وأعظم من الحور العين، فكيف يكون سعيه صلوات الله وسلامه عليه من أجل الدخول في الجنة؟ وهذا يعني أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يعبد الله تبارك وتعالى عبادة التجار. الإمام الصادق يقول: العباد ثلاثة، قوم عبدوا الله تبارك وتعالى خوفا من ناره فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طمعا في جنته، في بعض الروايات طمعا في أجره، فتلك عبادة التجار، في بعض الروايات فتلك عبادة الأجراء الذين يعملون من أجل الأجر، من أجل نعيم الجنة. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى حبا له، عبدوه لله تبارك وتعالى، عبدوه لذاته، فتلك عبادة الأحرار، وهذه هي عبادة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أن يعبد الإنسان ربه لأجل الوصول إلى الجنة هذا أمر حسن، ولكن هذه العبادة تنطلق من شهوة الإنسان ورغبته. الإنسان إذا كان بعيدا عن الله يستثمر الشهوة لتحقيق أغراضه على حساب أوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه. إذا صار خوش آدمي، صار مؤمن، يستثمر هذه الشهوة التي فطره الله عليها في طاعة الله عز وجل، فيلتزم بأحكام الله تبارك وتعالى من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق رغباته، ولكن رغباته أعلى من أن تكون دنيوية، صارت رغباته أخروية، هنالك لذة في الآخرة تتناسب مع نفسه، يسعى لتحقيق هذه اللذة من منطلق شهوته، من منطلق رغبته النفسية. العارف الذي بلغ مقام الحسين صلوات الله وسلامه عليه تحرر حتى من هذه الشهوة التي فطر عليها الإنسان، تسامى حتى عن رغبات نفسه في تحصيل الجنة وفي تحصيل الثواب، بأن أوقف ذاته، أوقف وجوده لله تبارك وتعالى، فهو لا يعمل إلا لله، لا يمتثل أمر الله تلبية لرغبات نفسه، وإنما يمتثل أمر الله تقربا إلى الله تبارك وتعالى وحبا له بحقيقة معنى الحب والتقرب. وهذه هي أعلى مراتب التوحيد التي يمكن أن يصل إليها الإنسان، مرتبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، مرتبة خاصة جعلها الله تبارك وتعالى للحسين ولأهل بيت الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام. كل إنسان ليس بيده أن يصل إلى هذه المرتبة، هذه المرتبة يمكن أن يصل إليها أكمل ما خلق الله تبارك، أكمل من خلق الله تبارك وتعالى. آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين طأطأ كل شريف لشرفكم. إذن النتيجة الأولى هي أن عبادة الحسين صلوات الله وسلامه عليه لا يمكن أن تكون عبادة العبيد، وإنما هي عبادة الأحرار، عبادة النبي وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آلهما. النتيجة الثانية التي تترتب هي أن معاد الحسين عليه السلام ليس أن يدخل في جنة الأعمال أو أن يدخل في جنة الصفات والذات، وإنما معاد الحسين أن يدخل في جنة الله تبارك وتعالى وهي جنة اللقاء. العرفاء يقسمون الجنة إلى مراتب ثلاثة، ويقولون كل مرتبة من هذه المراتب تشتمل على درجات. المرتبة الأولى هي جنة الأعمال التي يصل إليها الإنسان بعمله، وقد أشار الباري تبارك وتعالى إلى هذه الرتبة في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، خيرا يره يعني يرى جنة الأعمال، يرى عمله نعيما له يوم القيامة. الرتبة الثانية هي جنة الصفات وجنة الذات، وهذه رتبة أعلى من جنة الأعمال. يقصدون بجنة الذات وجنة الصفات أن المؤمن يوم القيامة يتبدل وجوده ويصبح وجودا نورانيا تتجلى فيه صفات الله تبارك وتعالى. المؤمن في الدنيا قد يكون عبدا حبشيا لا يرى في الليلة المظلمة، ولكنه إذا جاء في يوم القيامة يتغير وجوده، يقول تبارك وتعالى نورهم يسعى بين أيديهم. هذه الآية تشير إلى جنة الصفات وجنة الذات. المؤمن في يوم القيامة يتنعم بوجوده لأنه يرى وجوده وجودا نورانيا تتجلى فيه عناية الله تبارك وتعالى، فيشعر بالسرور بالبهجة. هذه رتبة من مراتب الجنة. الرتبة الثالثة، الرتبة الأعلى، هي جنة الله تبارك وتعالى، جنة عناية الله الخاصة ورضوان الله الأكبر من جنة الأعمال وجنة الصفات والذات، وهي أن يلقى الإنسان ربه راضيا مرضية. يقول تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي، لم يقل الباري تبارك وتعالى وادخلي جنة الأنهار والأشجار والجنات والأعناب والكواعب الأتراب، بل قال وادخلي جنتي، جنة الله عز وجل، أضاف الجنة إلى ذاته المقدسة، وهذه الجنة هي جنة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عندنا روايات كثيرة تفسر النفس المطمئنة بالإمام الحسين عليه السلام، وتقول سورة الفجر هي سورة الحسين، الإمام زين العابدين عليه السلام يقول من أكثر قراءة سورة الفجر كان مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة. إذن النتيجة الثانية هي أن خاتمة الحسين، سير الحسين التكاملي، ليس إلى جنة الأعمال التي يحشر فيها عامة الناس، ولا إلى جنة الذات والصفات التي يصل إليها بعض الكمل، وإنما هي جنة لقاء الله، جنة الله، جنة عناية الله الخاصة التي لا يعنى بها إلا الحسين وأهل بيت الحسين صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. النتيجة الثالثة هي أن أعلى مرتبة يمكن أن يصل إليها المؤمن في سيره التكاملي ليس أن يدخل الجنة، وإنما أن يكون مع الحسين وأهل بيت الحسين صلوات الله وسلامه عليهم يوم القيامة. الجنة رتبة من رتب نعيم الله للمؤمن، وهناك رتب أعلى من رتب الجنة، وهي رتب الكون مع رسول الله، مع أمير المؤمنين، مع الصديقة الزهراء، مع الإمام الحسن، مع الإمام الحسين، مع المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. الجنة فيها نعيم، ولكنه نعيم خلق من نور الحسين عليه السلام. النظر إلى الجنة يبهج النفس، ولكن النظر إلى مصدر جمال الجنة، النظر إلى من خلقت الجنة من نوره، يبهج النفس بصورة أتم وبصورة أعظم. العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه ينقل في كتاب البحار في فضل من تعلم القرآن أن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه قال: يستحق به، أي بتعلم القرآن، بحمل القرآن، يستحق به أن يكون مع النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. يقول الإمام العسكري: الذي هو أعظم من الجنة، لأن النبي وأهل بيته عليهم السلام أشرف زينة الجنة. وهذا ما يطلبه المؤمن في زيارة عاشوراء. نحن في زيارة عاشوراء ماذا نقول؟ أن تجعلني معهم في الدنيا والآخرة. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. أن يكون معهم في الآخرة يعني أن يحشر في رتبة هي أعلى من رتبة الجنة، أن يكون مع رسول الله، مع آل رسول الله، وهم كما يقول الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه أشرف زينة الجنة. كيف يمكن أن يكون المؤمن مع رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم القيامة؟ كيف يمكن أن يكون مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه في يوم القيامة؟ أمير المؤمنين يجيب على هذا السؤال، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب ولدي الحسين وأحب أباه كان معي في درجتي يوم القيامة. حبك للحسين طريقك، معراجك، سبيلك نحو الكون مع الحسين يوم القيامة. حب الحسين يعني أن تعتقد بإمامته، حب الحسين يعني أن تميل بكل مشاعرك مع الحسين وأهداف الحسين، حب الحسين يعني أن تنحاز مع الأهداف التي من أجلها قتل الحسين، وتظهر ولاءك وتقول: أنا مع الحسين، أنا حسيني. وإظهارك للولاء له مظاهر، ومن أظهر تلك المظاهر أن تحضر هذه المجالس المحبوبة عند الحسين وعند آل الحسين عليهم السلام. الإمام الصادق يقول للفضيل: تجلسون وتتحدثون؟ قلت له: نعم يا ابن رسول الله. قال: تلك مجالس أحبها، أحيو أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ينقل رواية تبين أهمية هذه المجالس، قيمة هذه المجالس عند من؟ عند فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. يقول: لا يعقد مأتم على جدي الحسين إلا وتحضره جدتي فاطمة. تتنقل من مأتم إلى مأتم، من مكان إلى مكان، تجمع هذه الدموع، تأخذها إلى رسول الله لتكون شفاعة للمؤمنين. في الرواية لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله ابنته الزهراء بشهادة الحسين عليه السلام بكت بكاء شديدا. قالت: أبا يا رسول الله، ومتى يكون ذلك؟ قال لها: بعد شهادتي وشهادتك وشهادة أمير المؤمنين وأخيه الحسن. تقول الرواية: فاشتد بكاء فاطمة. قالت: يا رسول الله، إذن من يحضر المأتم؟ من يجلس في المآتم يلطم على رأسه ينادي بأعلى صوته: وحسيناه وشهيدا؟ تقول الرواية: التفت إليها الرسول قال: بني فاطمة، اعلمي أن رجال أمتي يبكون على رجال أهل بيتي، على رجال أهل بيتي، ونساء أمتي يبكين على نساء أهل بيتي، فإذا كان يوم القيامة أخذت الرجال إلى الجنة وتأخذين النساء إلى الجنة. تحضر فاطمة الماتم وحسين الصبط يحضر، بول ليلة بمحرم الله اش عظمه المنظر. تجي بيديها قارورة تجمع دمعة الشيعة بوسط المجلس وتقعد أم حسين مفجوعة تنادي: يلتواسيني على اللي رضى وضلوعة، ما أنساك يا الشيعي أجي لك ساعة المحشر. تشوف حسين في المجلس جثة ما عليها رأس، ظهر من حنيت الله أوالي الطيحة العباس، ينادي: يلي تبكوني بدموع وهضم وحساس، مثل الزهرة تلقوني شافع وانا وبالأكبر. تالي الزهرة تتوجه صوب حسين وجعان، تقل خلها يا ولدي تعيش الشيعة ويانا، وخلها تبكي وتنحب وبمحرم ما تنسانا، وباكر من علي حيدار تسقى شربة الكوثر. الزهرة عندها سؤال للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذا السؤال في الحقيقة موجه إليك. يا أكثر يألمهم مسماري لو انسهمك، يا أكثر يألمهم مسماري لو انسهمك، هذا نابت بصدري وألمني يا بعد أمك، وهذا طلع من ظهرك أويلي نزف الدمك، أنا وقعت خلف الباب وانت بالثرى معفر، ولازم بهالماتم تجي أم الأيم وتحضر قميص حسين المخضب بدم، وتار
على راس المحب ليها وتحشمه وتقول يا شيعة استعدوا هالليله جتها مصايب كربلاء ونسيات ضلعها ولازم بهالماتم تجي والحور معها وتشيد الماتم بزفرتها ودمعها وتقول يا شيعة استعدوا هالليلة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر اللهم يا من إذا دعاك المضطر صاحب العصر والزمان أجبته. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع. يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخطب ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب. أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم إخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك. المؤسس تقبل عمله أوسع في رزقه. اللهم شافي جميع المرضى لا سيما المنظورين. اللهم اقض الحوائج بحق باب الحوائج موسى بن جعفر. وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات ولقضاء الحوائج شفاء المرضى نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلواتكم.